قلنا أسيد الأعظم رضوان الله تعالى عليه قسم المطلب إلى مرحلتين. المرحلة الأولى ما إذا كان الضرر في استعمال الماء للغسل أو الوضوء غير بالغ حتى الحرمة، وقد تقدم الكلام فيها، وقلنا ولم نرتضي ما أفاده رضوان الله تعالى عليه. والآن كلام في المرحلة الثانية، وهي ما إذا كان الضرر الموجود في استخدام الماء واصلا حد الحرمة، والمكلف اعتقد عدم ذلك الضرر وتوضأ، فهل يحكم بصحة الوضوء أم لا؟ قال رضوان الله تعالى عليهم: قد يقال بأنه لا يصح ذلك باعتبار أنهم الاستعمال محرم حينئذ، ما دام الاستعمال الماء محرمان فلا يقع هذا الاستعمال مستاقا للامتثال، ولا يود هذا امتثالا مقربا إلى المولى، لأن الكلام في العباديات في الوضوء والغسل. يقول رضوان الله تعالى عليه: لا يمكن حل هذه المعضلة بالالتزام باجتماع الأمر والنهي في واحد، كما قال غير واحد من محققين في علم الأصول. والوجه في ذلك يقول: إنما قال من قال بجواز الاجتماع ما إذا كان هناك تكليف بالحرمة متعلق بفعل بالطبيعة، وتكليف بالأمر متوجه ومتعلق بالطبيعة أخرى، وكل من الطبيعتين مختلفون عن الآخر، وكل منهما له مصادق وأفراد، لكن من مصادفات الأيام اجتمع هذا فردان في فرد واحد، بحيث يكون فرد واحد مصداقا لهذه الطبيعة المأمور بها، ومصداقا هذا للطبيعة المنهي عنها. هنا قال يعني كان الاجتماع هذا مثل ما يقول هذا صدف من باب الصدفة، مثلا إن قال مشي إلى كذا مثلا مشي إلى بيت الله الحرام واجبون هذا للحج، وإذا كان ركوب الدابة مقصوبة محرمون، وإذا من سوء اختيار المكلف كجمع بينهما فركب الدابة مقصوبة، فهنا يأتي هذا الكلام وهو اجتماع الأمر والنهي، باعتبار أن كل من النهي والأمر متعلق بشيء منفصل آخر، ولكن من سوء اختيار المكلف أو من جهة أخرى تحقق الاجتماع. وأما إذا كان الشيء واحد طبيعة واحدة بما هي واحدة، يكون مصبا للتكليف بالحرمة وبالوجوب، هناك لا يمكن ذلك. وما نحن فيه من هذا القبيل الثاني، وهو أنه شيء نفس هذا الاستعمال، نفس صب الماء على الجسم وسحبه على الجسم وإجراؤه على الجسم هو مضر، هو وضوء، هو غسل. فإذا نفس هذا الجري، جري الماء على الجسم، أمبلي واحد ماهية ومستاقان، أصبح متعلقا للحرمة، وهو بلي الحرمة الناشئة من الضرر، ولا يمكن أن يكون مصبا للوجوب. هذا هكذا دفع هذا البيان رضوان الله تعالى عليه. ثم قال: ربما يقال بهذا البيان دفع فعاد إلى الإشكال، وهو أنه كيف نحكم بالصحة مع أن الاستعمال ضرري ومحرم؟ ما دام الاستعمال ضرري ومحرم هذا فلا بد من الحكم بالصحة. بعد ذلك رضوان الله تعالى عليه تصدى لإثبات الصحة، وأفاد يقول: قد تقدم منه رضوان الله تعالى عليه في بحث الوضوء، قال: إنسان إذا كان الماء مقصوبا ونسي المكلف الغسبية وتوضع، هناك حكم بصحتهم الوضوء، وأما إذا كان جاهلا على فهنا حكم ببطلان الوضوء. وذلك كما يظهر هنا من ثنايا كلماته وليس صراحة، صراحة هناك في بحث الوضوء، بل أنه الجاهل بل يمكن يوجه التكليف إليه، لأن التكاليف غير مختصة بالعالم بها، والجاهل والعالم شركاء هذا في التكاليف. بخلاف الناس فإنه غير قابل لأن يوجه الخطاب إليهم. فإذا كان الأمر كذلك فالناس للغصبية غير مخاطبين بترك استعمال هذا الماء، لم يتوجه نهي إليه نهي عن استعمال هذا الماء. فإذا توضأ هذا كان وضوءه مأمورا به وصحيحا. يقول المعتقد بخلاف الواقع، المعتقد الذي يعتقد بأن لا ضرر في استعمال الماء، حال الاعتقاد حال نسيان، كما أنه لا يوجد التكليف بالحرمان في حالة نسيان، كذلك لا يوجد تكليف بالحرمان في حالة اعتقاد بعدم الحرمان. فإذا لا يوجد هناك خطابون فلا حرمة واقعا، فإذا لم تكن هناك حرمة واقعا هذا فيحكم بالصحة. بخلاف ما إذا كان ناسيانا هناك بل يقول لا خطابة، أستغفر إذا كان جاهلا، أستغفر الله إذا كان جاهلا، لأن التكاليف غير مقيدة بالعلم وثابتة في حق الجاهل كما هي ثابتة في حق العالم. هذا فعلا هكذا بنى رضوان الله تعالى عليه الموافقة هو لليزدي رضوان الله تعالى عليه في المسألة. اعتقد عدم الضرر فتوضع أو اغتسل، ثم تبين أن الاستعمال للماء كان مضرا. نحن عندنا ملاحظات في كلامه الشريف، منها أنه إذا قلنا إن المعتقد بخلاف الواقع بأي سبب كان لا يوجه إليه الخطاب، فالمنكر للتوحيد والنبوة والإمامة والكذا غير مكلفين بالإتكاد، فلا يقال له كافر، لا يقال له لأنه خطاب غير موجه إليه، ولا تجري عليه أحكام الكافر ولا أحكام المشرك ولا أحكام الكذا. هذا أولا. والملاحظة الثانية الفرق بين الجهل والنسيان، أنه للإنسان في نفسه في ذهنه عدة قوى، وجميع القوى ما نشغل بها، فعلا نريد ننتبه إلى قوتين، قوة مدركة أو دراكة كما في تعبيرات بعضهم، وقوة حافظة للمدركات. إذا القوة مدركة إذا أدركت، وذلك المدرك موجود في القوة الدراكية هو عالم ومتذكر لما أدرك، وإذا انتقلت تلك الصورة المدركة من قوة الداركة أو دراكة إلى القوة خازنة لهذه المدركات، فالقوة المدركة تكون خالية عن الصورة، فهو هذا يسمى ناسيا وليس عالما ليس ذاكرا. ما دام قوة مدركة موجودة في قوة الدراكة فهو ذاكر وعالم، وإذا انتقلت القوة من قوة الذاكر من قوة المدركة إلى القوة الحافظة هذا يسمى ناسيا ولا يسمى ذاكرا. مثال اليد، إنسان يأخذ حاجة هذا باليد، هذه قوة يد وسيلة لأخذ الشيء، ثم يضع ذلك الشيء في جيبه، فالجيب معد لخزن ما يأخذه الإنسان، فالقوة الخازنة مثل الجيب، والقوة مدركة مثل اليد، فإذا الجد فرغت هذا فعينه في اليد غير موجودة هذه الحاجة. كذلك القوة إذا انتقلت من قوة الصورة، إذا انتقلت من قوة مدركة إلى قوة خازنة فنفس القوة المدركة خالية عن الصورة، هذا معنى النسيان. ومعنى العلم، معنى الجهل، هو أن لا تكون هناك صورة لا في القوة المدركة ولا في صورة ذاكرة، أصلا لم يدرك أصلا. فالجهل والنسيان مشتركان في شيء ومختلفان في شيء. المشتركان في شيء وهو أن القوة المدركة خالية من الصورة في حالة الجهل وكذلك في حالة النسيان، بخلاف هذا من حيث الخزن، فالناسية عند في خزينته صورة موجودة، والجاهل لا توجد صورة في خزينته. فالجاهل أسوأ حالا من الناسي، هذا ناسيا صورته موجودة في جيبه في قوة الخزنة، والجاهل خالي من كل شيء. فكيف أنت تفرق بين الجاهل والناسي مع أنهما مشتركان في خلو القوة المدركة عن الصورة؟ كما لا توجد الصورة مدركة، الصورة في القوة مدركة عند الناسي، كذلك لا توجد عند الجاهل. إذن هذا وللكلام متابعة، والحمد لله بالعالمين.